إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، في هذا اليوم نتحدث عن أعظم سبب يحفظك الله به مع الاستقامة على طاعته، ألا وهو ذكر الله عز وجل. وسنذكر أولا أهمية الذكر في حياة المؤمن، ثم تقسيم الذكر إلى مطلق ومقيد، ثم فوائد الذكر، ثم التحذير من الأذكار الإيش؟ المبتدعة التي اخترعها بعض الخرافيين. فأولا أهمية الذكر في حياة المؤمن، أمر الله عز وجل بذكره، وأمر المؤمنين أن يستمروا على ذكره في كل لحظة وفي كل حين. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ويقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أهمية الذكر. ومن السنة أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث تولى وأدبر وأعرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، أي الذي جلس خلف الصف، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه، والعياذ بالله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إنني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن حديث معاوية رضي الله عنه أنهم كانوا ذات يوم يذكرون الله جل وعلا، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم شكا فيكم، أو كما قال، غير أن جبريل أخبرني آنفا أن الله يباهي بكم ملائكته، أن الله يباهي بكم ملائكته. هذه غيظ من فيض من أدلة أهمية الذكر، وأنه ينبغي أن يكون شغلك الشاغل يا عبد الله في كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله وأنت على ذلك. ثم إن الذكر نوعان: ذكر مقيد بأوقات أو بأحوال، بأزمان أو بأماكن، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار لبس الملابس وأذكار دخول القرية وأذكار الأذكار التي بعد الصلوات وأذكار معينة في الحج كالتلبية وغيرها. وأذكار حتى في بعض الأحوال مثل دخولك الخلاء فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بل وحتى عند مضاجعتك لأهلك، فإنك إذا قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا رزقكم الله مولودا من تلك الليلة فإنه لا يقربه من
الشيطان.
الشيطان هذه الأذكار المقيدة، وهناك أذكار مطلقة وفيها ثواب عظيم، وسيأتي ذكرها عند الكلام على فوائد الذكر إن شاء الله، لأنها مرتبطة بفوائد الذكر، مرتبطة بفوائد الذكر. لذلك نذكر طائفة منها، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو تلاوة القرآن ونحو ذلك. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وذلك آخر حديث في صحيح
البخاري.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز
الجنة.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني كان ما اعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، ورفعت له بها 100 حسنة وحطت عنه بها 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به
ورفع له بها.
نعم
ورفع له بها رفع بها 1000 درجة 100 درجة
في نصوص أخرى ورفع له بها 100 درجة ولم يأتي أحد بمثل ما أتى بها به إلا شخص عمل مثل ما
عمل.
وجاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الأموال الكثيرة بالأجر والدرجات العلى يصلون كما نصلي ويتصدق ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول
أموالهم.
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تهليلة صدقة إلى آخر الحديث. فقالوا يا رسول الله رأونا ففعلوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم من قال يا سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تأملوا هذه الأذكار القليلة دي ماذا تكلف نطقها، ويكون يجب أن يكون بحضور قلب وبإخلاص لله عز وجل،
لأن الذكر عبادة يجب فيه الإخلاص والمتابعة، تجب فيه الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. ننتقل بعد هذا إلى فوائد الذكر. الفائدة الأولى الأجر العظيم عند الله عز وجل، وقد سمعنا في الأحاديث المتقدمة الشيء الكثير، مثل كانت له كعدل عشر رقاب، وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. فلمن يقولها أجر عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت له بها 100 درجة. فالأمر الفائدة الثانية مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات بالذكر. انظر مثلا إلى تلاوة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. من الفوائد أيضا أنه تحط بها السيئات، وقد تقدم الحديث: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك حديث المتقدم، حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وحطت عنه 100 خطيئة. والفائدة الرابعة أنها حفظ لك من الشيطان، كما تقدم في الحديث الطويل: وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك. ومن الفوائد أيضا حفظ الله لك، حفظ الله لك من الكوارث والمصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال أعوذ بك، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يتعود على الخير، فدائما يلهج بذكر الله. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإن اللسان إذا تعود على الذكر والكلام الطيب تعود عليه، وإذا تعود على السب والشتم واللعن والخصام والسفاهة فإنه يتعود على ذلك والعياذ بالله. فالإنسان يتعود إما على الخير إن كان قد ألف على ذكر الله وعود عليه، أو على الشر إذا كان عود على السفاهة وعلى فعل الشر وعلى النطق بالشر والعياذ بالله. ومن الفوائد أيضا أنها ترقق القلب وتجعله يخضع لذكر الله. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الفائدة الأخرى أنها تكون سببا في زيادة الإيمان يا عبد الله. الإكثار من ذكر الله يقوي إيمانك ويرقق قلبك ويجعله يخضع لذكر الله ويرزقك الله به الخوف من الله. كلما أرادت نفسك أن تعمل سوءا تذكرت أن لك ربا لا تخفى عليه خافية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكذلك من الفوائد أن الذي يكثر من الذكر يوفق لحسن الختام، لأنه إذا كان دائما يلهج بلا إله إلا الله وبالتسبيح والتهليل والتحميد فربما أتته منيته وكان آخر كلامه لا إله إلا الله أو أي ذكر من الأذكار المشروعة فيموت على حسن خاتمة. من فوائد الذكر أيضا وهي كثيرة أن الذاكر يكون قدوة لغيره فيضاعف له الأجر على ذلك، فإن الناس إذا سمعوه فذكروا الله جل وعلا ضعف له الأجر مقابل ذلك، لأنه قدوة لكونه قدوة في الخير كذلك ذكر الله عز وجل يرعب الأعداء، يرهب ويرعب أعداء الإسلام إذا سمعوا التكبير والتهليل والتحميد، فيخيفهم وتتمزق قلوبهم إذا سمعوا أصوات المسلمين بالتكبير، فإما أن يسلموا وإما أن يذعنوا لحكم الله عز وجل. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أنه يدعوك إلى الخير دائما، فكل ذكر يجر ذكرا آخر، فما أن تنتهي من ذكر المساء إلا وجاء ذكر النوم، وما أن تنتهي من ذكر النوم إلا وجاء ذكر القيام من النوم، ثم يأتي ذكر الصباح، ثم تأتي الأذكار المطلقة، وهكذا حتى يكون دائما قلبك مشغولا ولسانك أيضا مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد من المحافظة على الذكر. وكما تقدم لنا حتى نختم الكلمة ببيان بعض الأذكار التحذير من الأذكار المبتدعة، إذا عرفنا أن الذكر عبادة فإنه معلوم لدينا أن العبادة توقيفية، وأنه لا بد فيها من ركنين: إخلاص العمل لله وحده، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذكر لا بد أن تبتغي به وجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، تخلص في الذكر الله جل وعلا. ولذلك السنة إخفاؤه إلا ما شرع رفع الصوت به، مثل التلبية والتكبير المطلق والتكبير المقيد والتكبير في العيدين. أما ما عدا ذلك فالأولى هو الإخفاء حتى يكون ذلك بينك وبين ربك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يرفعون أصواتهم فقال بالتكبير، قال إنكم لا تنادون أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو من عنق راحلتي على الروايتين. فانتبه يا عبد الله وأشغل نفسك بذكر الله، واحفظ ما تستطيع من الأذكار الواردة حتى لا تعتدي في الدعاء. ولنا حديث مع الدعاء إن شاء الله في درس مقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن المهم أن نجتهد في أن تكون تلك الأذكار مستوحاة ومستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب منا الجد والاجتهاد في حفظ الأذكار الواردة في السنة. والأذكار البدعية على نوعين: هناك أذكار صحيحة لكنها تقال وتردد بطريق غير صحيح. وهناك أذكار بدعية خالصة، بل إن هناك أذكارا شركية. فمن الأذكار البدعية التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي والتحميد الجماعي والتلبية الجماعية ونحو ذلك. فالذكر حق، لكن الطريقة التي يؤدى بها باطل، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإيش؟ الإضافية. البدعة الإضافية، وهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يجتمعون في الصبح أو في المساء فيرددون لا إله إلا الله 1000 مرة بصوت جماعي. هذا الذكر غير صحيح، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها ترنمات غنائية لا أكثر ولا أقل، بل إن في بعض البلاد قد تصحبها إيقاعات موسيقية والعياذ بالله، وهو يهتف ويتراقصون ويقفزون كالبهلوانات وهم يرددون لا إله إلا الله. فهذا القفز وهذا الرقص لون من أو لعب من ألعاب الشيطان الذي سول لهم فأملى لهم. طيب يقول لك يا أخي نحن نذكر الله، تذكر الله لكنك تذكره على غير السنة، والذكر حتى وإن كان صحيحا إذا ذكر على غير السنة فإنه يكون ذكرا باطلا ولا تؤجر عليه، بل هي بدعة محدثة. فهذه الترنمات الجماعية التي يفعلها بعض المسلمين وما يسمى بالابتهالات، هذه كلها من تلبيس إبليس الذي يضيع على المسلمين أوقاتهم. وأكثر ما يجعل الناس يرغبون فيها لأن فيها نغمة فيطربون معها، فيطربون وتأتيهم نشوة، وربما أصابهم ما يسمى بالإيش؟ بالزار، حيث يقفز أحدهم حتى يقع على الأرض كالراقصات بالضبط مثل الممثلات. هذا لا يجوز، هذا ليس ذكر ولكنه نكر من إيحاء الشيطان. فانتبه يا عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى جماعة في مساجد البصرة عندما أخبره أبو موسى الأشعري، فجاء إليهم وبينهم إمام أو شيخ أو خطيب وفي أيديهم حصى يقول لهم سبحوا الله 100، فيسبحون بهذا الحصى 100 مثل السبح التي في أيدي بعضكم الآن. طيب يقول كبروا الله 100، فطق طق 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 بالحصى يكبروا 100 بصوت واحد، هللوا 100 كذلك بصوت واحد وبقرقعة هذه أو فرقعة هذه ليش الحجارة، هللوا 100. فجاءهم عبد الله بن مسعود وهم على هذه الحال، فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. ماذا يريد بقوله ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر؟
قصر العهد،
يعني إنكم إيش قريب عهد من النبي، فكيف تزل أقدامكم في هذه البدعة وأنتم حديث عهد بالنبوة؟ فقال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا حصى نعد به التسبيح والتهليل. فقال هلا عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا، يعني كنتم صادقين عدوا سيئاتكم هي التي لا تعد ولا تحصى، أما الحسنات ما تحتاج تعدون. ثم قال ما قالوا ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير
لم يبلغه،
يعني لم يصل إلى طريقه. يقول راوي هذا الأثر، ثم ذكر ابن مسعود بعد ذلك أحاديث الخوارج وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم وجوههم كذا كثفان البعير وأنهم يقرؤون القرآن وأنهم يكثرون لا يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر أحوال الخوارج وأخشى أن تكونوا منهم. يقوله من؟ عبد الله بن مسعود. يقول راوي هذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني يقول رأيتهم بدأت ببدعة بسيطة إلى أن صارت بدعة مركبة، فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم واستباحوا أعراضهم باعتبار أن نساءهم سبايا، مثل ما يفعل الآن جماعة القاعدة، يعتبرون الذين يكسبونهم من نساء المسلمين يعتبرونهم ماذا؟ سبايا، يستبيحون أعراضهم ويستبرئونهن بثلاثة أيام، شيء لم يسبقوا إليه. فإذا هذه انظر كيف صارت بدعة بسيطة إضافية تحولت إلى بدعة إيش؟ حقيقية رئيسية كبرى، وهي تكفير المسلمين وعلى رأسهم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فإذا هذه هكذا تبدأ البدع والخرافات. طيب هذا بالنسبة للأذكار الإضافية، البدع الإضافية. لكن البدع الحقيقية قد تكون تبدأ بإضافية أيضا، مثلا هم يبدأون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بعد أيام تتحول إلى الله 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 الله، وبعد أيام تتحول إلى هو 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 هو، كأنها كلاب تنبح، هو هو، كأنك داخل زريبة سباع. من أين لكم أنه من أسماء الله؟ أنت لو أنت يا زيد يا عمرو يا بكر، لو أني قلت لك يا هو ترضى أن أناديك بهذه التسمية؟
يا
الله، هل ترضى بالله عليك؟ أنا مريت من الشارع من هناك، بدل ما أقول يا محمد يا زيد يا بكر، أنت يا هو تعال، يمكن تتضارب معي، أليس كذلك؟ ربما تتشاجر معي، فكيف تسمي الله بهو؟ هذه الهوهوة وهذا النباح وهذا الهراء ليس من دين الله، ليس من ذكر الله، هذا من ذكر إبليس. الشيطان هو الذي قال لكم قلوا هو 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 هو. نعم، هذا الشيطان أملى عليكم هذا، فمن كان منكم يردد هذه الهوهوة فليتوب إلى الله الآن، فإن الهوهوة ليست من ذكر الله. طيب يقول قائل: ألم يقل الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؟ نعم، أن تقولها كاملة، لا تقل هو، لأن الإشارة والضمير والموصول لا يمكن أن تفيد إلا إذا اقترنت بغيرها. لو قلت هذا أو قلت هو أو قلت الذي بدون أي شيء اسم تضاف إليه وتقرن به، هل يفهم منها شيء؟ فإذا قلت إن من أسماء الله هو، قل أيضا إن من أسماء الله الذي، لأن الله عز وجل هو يقول هو الله الذي لا إله إلا هو. ها، إذا يأتينا واحد بكرة يقول أيضا من أسماء الله الذي 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 الذي، ما الفرق بين هو وبين الذي؟ هل هناك فرق؟ لا، ما هناك فرق. فبدلا من أن تقول هذا قل لا إله إلا الله، وهي الكلمة العظيمة التي ترجح بكافة موازين السماوات والأرض، بدلا من هو 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 حي حي حي، هذا كلام فارغ، هذا كلام دجل، ليس ذكرا لله. يا عبد الله، لا يخدعونكم أكلة أموال الناس بالباطل، يأتون إلى شيخ ريل على نفسه، لا مؤاخذة يبول على نفسه ولعابه يسيل على صدره، فيلحسونه ويلقنهم كلمات ويقولون هذا من أهل الله، ويلقنهم هذه الهوهوة يأخذونها عنه، ويخلع عليهم الخرقة، خرقة إبليس، يخلع عليهم ماذا؟ خرقة إبليس. هذه الخرقة التي يخلعها كبراء الطرق المتصوفة على أتباعهم، إذا وصل إلى درجة الخرقة فقد وصل إلى الدرجات العلى، وربما وصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف الإيش؟ الشرعية والعياذ بالله. هذه الخرقة مبدأ هندوسي أصلا، ليس مبدأ إسلاميا، فعلينا أن نحذر من هذه الأذكار البدعية، علينا أن نحذر منها كل الحذر، وأن نذكر الله وفق الشرع وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. كنا في بلد إسلامي ما ومررنا أنا ما علمت أنه مسجد إلا فيما بعد، وإذا بالطبل والهوهوة تنبعث من أسمعها من مكان، فقلت للإخوة وأنا أمشي أنا لا أراهم، فقلت إخوان هذا مرقص ولا مسرح ولا ماذا؟ قالوا لا هذا مسجد. قلت مسجد؟ وهذا الصوت؟ قالوا هذا ذكر لله. قلت حاشا لله، إنه ذكر لإبليس، إنه ذكر لإبليس، طبل وزمر وهوهو وبس. ثبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا. نعم، هذه كلها من تلبيس الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه البدع والخرافات المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى، واحفظ الأذكار الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها القرآن الكريم، وما تستطيع حفظه من الأذكار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا.
فضل
شيخنا سائل كريم يقول: هل يصح قول من قال بأن مداومة ذكر معين من الأذكار الواردة شرعا أنه بدعة؟ مداومة عليه.
نعم، ينبغي المسلم إذا كان هناك ذكر قد حدد له وقت مثل الأذكار التي بعد الصلوات، هذه نداوم عليها، مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار الدخول والخروج، أذكار دخول القرية، أذكار اللباس، هذه كلها لها أوقات معينة، فيواظب عليها في مثل هذه الإيش؟ الأحوال. أما ما عداها ينبغي عدم تقييد وقت معين، فمثلا يغير، يعني بعض الناس الآن مجرد ما يسلم الإمام يرفع يديه بالدعاء، هذا غلط، لا يجوز. عندك أذكار انتهي منها ثم صلنا الراتبة ثم بعد ذلك اذكر ما شئت. نعم، من الأذكار الواردة. نعم.
صلى الله عليكم، أيتهما أقدم إذا اجتمع لقراءة القرآن أو الأوراد؟
والله يا أخي الكريم ما في تعارض، لا تتعارض، انتهي من الأوراد وابدأ بتلاوة القرآن. نعم، ليس هناك تعارض مطلقا، اجمع بين الأمرين. نعم.
يقول: بعض طلاب العلم عندنا ينكرون الذكر المختصر باقتصارنا على الله الله، وهو موجود في الحديث الصحيح حتى لا يقال الله الله، فما نصيحتكم لهم؟
أقول إنهم مصيبون، لأن لم يقصد بقوله من يقول الله الله أن تذكر بهذه الطريقة، وإنما المقصود أنه يفقد ذكر الله تماما في آخر الزمان، وليس المراد أنك تردد الله الله الله. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يردد ذلك. نعم.
يقول سؤال طويل شوي، سلمك الله، يقول: رجل في الوضوء يغسل يديه من مفصل الكف إلى المرفقين جهلا بدلا من رؤوس الأصابع.
نحو الله.
رؤوس الأصابع ابتداء. السؤال: ما حكم حجه؟ يقول: وعلي طواف الإفاضة وعمراتي، علما بأنه تزوج بعد حجه الماضي، فماذا عليه؟ يقول: وإذا تطوع بالطواف فيما بعد هل يغني عن طواف الإفاضة وعمراتي كذا؟
أولا إذا كان هذا قد مضى عليه مدة طويلة وهو لا يتوضأ إلا بهذه الكيفية يصعب عليه القضاء عشرات السنين ونحو ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجاهل يعذر في مثل هذه الأحوال، ولكن عليه أن يستقيم بمجرد أن يعلم الحق. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني كونه لم يطف طواف الإفاضة ينبغي له أن يعود ويطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز أن يأتي زوجته يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وما دام قد تزوج الآن فإنه يذهب ويقضي الطواف وينسك يذبح ذبيحة ويجدد العقد، لأن عقده باطل، لأنه لا يجوز عقد النكاح قبل أن يطوف، قبل أن ينتهي من أعمال حجه لا سيما قبل الطواف، فعليه أن يجدد العقد من جديد ولا يقرب زوجته حتى يجدد، ولو تجديدا لفظيا، لا يترك المعاملة الرسمية كما هي ويجدد تجديدا لفظيا مشتمل على إيجاب وقبول وتسمية للمهر أيا كان. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: ذم السلف رحمه الله من الجلوس مع أهل الأهواء. نعم. المراد بأهل الأهواء؟
مقصود بأهل الأهواء أهل البدع غالبا، لأنهم أشد خطورة حتى من أهل المعاصي. ولا شك أن أهل الشهوات وأهل الشبهات خطيرون على المسلم، لكن أهل الشبهات أخطر، لأنهم يتقربون بالبدع على أنها دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على المسلم أن يجتهد في البعد عن الفئتين: أهل الشهوات الإباحيين المنحلون المتحيلون على الشرع أصحاب العلمنة، وبالمقابل أيضا ابتعد عن أصحاب الشبهات. بطبيعة الحال التي خلق الله الناس عليها، الناس يمجون أهل الشهوات حتى هم أنفسهم غير راضين عن أعمالهم، لكن أهل الشبهات راضون عن أعمالهم ويعتبرونها أعمالا تقربهم إلى الله، وهنا مكمن الخطر. نعم.
يقول السائل الكريم: ذميتم السبحة، لكن شيخنا أوصاني بعض الإخوان أن نأتيه بسبحة من الحرم، فما العمل؟
لست أنا الذي ذميته، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذم كل بدعة. وإذا تأملنا السبحة هل تدخل في السنن أو في البدعة؟ هي بين أمرين: إما أن تقول إنها سنة وتدلل على ذلك، وإما أن تكون بدعة والدليل قائم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا علمنا أن السنة لم تدل عليها، ما بقي إلا أن تكون ماذا؟ بدعة من البدع. فاشتري له هدية طيبة من مأكولات أو ملبوسات خير له من هذه الخرزات والحصيات. نعم.
يقول: أنا طالب علم، أتيت لطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام.
يقول: فبماذا تنصحني؟
أوصيك ونفسي وسائر إخواني بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد في طلب العلم وتنظيم الوقت وعدم الارتباك وعدم الضغط على نفسك حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني اجتهد ونظم وقتك واحفظ ما تستطيع من المتون، ورتب من تدرس عليهم من المشايخ بحسب حالك، إن كنت تحتاج إلى العقيدة، كنت تحتاج إلى الفقه، إن كنت تحتاج إلى أي شيء، فاجتهد في ما ينفعك الله به، وابدأ بالمختصرات والمتون السهلة. نعم.
يقول: نحن في بلد درجة حرارته في الصيف تبلغ 50 أو 55%، هل يجوز لنا أن نصلي خارج المسجد علما بأنه ليس عندنا مكيفات؟
إذا كان داخل يضر بكم وهناك ظل يجتمع فيه الناس يعني بجانب المسجد أو نحو ذلك، الضرورة تقدر بقدرها، وإن كان الأمر محتمل حتى تؤدوا الفريضة على الأقل فأدوها في داخل المسجد. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا غدا شروط الدعاء، شروط قبول الدعاء إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، في هذا اليوم نتحدث عن أعظم سبب يحفظك الله به مع الاستقامة على طاعته، ألا وهو ذكر الله عز وجل. وسنذكر أولا أهمية الذكر في حياة المؤمن، ثم تقسيم الذكر إلى مطلق ومقيد، ثم فوائد الذكر، ثم التحذير من الأذكار الإيش؟ المبتدعة التي اخترعها بعض الخرافيين. فأولا أهمية الذكر في حياة المؤمن، أمر الله عز وجل بذكره وأمر المؤمنين أن يستمروا على ذكره في كل لحظة وفي كل حين. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ويقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. ويقول جل وعلا:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أهمية الذكر. ومن السنة أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث تولى وأدبر وأعرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، أي الذي جلس خلف الصف، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه، والعياذ بالله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إنني أحبك، فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن حديث معاوية رضي الله عنه أنهم كانوا ذات يوم يذكرون الله جل وعلا، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال أما إني لم أستحلفكم شكا فيكم، أو كما قال غير أن جبريل أخبرني آنفا أن الله يباهي بكم ملائكته، إن الله يباهي بكم ملائكته. هذه غيظ من فيض من أدلة أهمية الذكر، وأنه ينبغي أن يكون شغلك الشاغل يا عبد الله في كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله وأنت على ذلك. ثم إن الذكر نوعان، ذكر مقيد بأوقات أو بأحوال، بأزمان أو بأماكن، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار لبس الملابس وأذكار دخول القرية
وأذكار الأذكار التي بعد الصلوات وأذكار معينة في الحج كالتلبية وغيرها. وأذكار حتى في بعض الأحوال مثل دخولك الخلاء فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بل وحتى عند مضاجعتك لأهلك فإنك إذا قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا رزقكم الله مولودا من تلك الليلة فإنه لا يقربه من
الشيطان.
هذه الأذكار المقيدة. وهناك أذكار مطلقة وفيها ثواب عظيم، وسيأتي ذكرها عند الكلام على فوائد الذكر إن شاء الله، لأنها مرتبطة بفوائد الذكر، مرتبطة بفوائد الذكر. لذلك نذكر طائفة منها، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو تلاوة القرآن ونحو ذلك. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وذلك آخر حديث في صحيح
بخاري.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز
الجنة.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني كأنما اعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، ورفعت له بها 100 حسنة وحطت عنه بها 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به
ورفع له بها
ورفع بها
1000 درجة 100 درجة
في نصوص أخرى ورفع له بها 100 درجة ولم يأتي أحد بمثل ما أتى بها به إلا شخص عمل مثل ما
عمل.
وجاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الأموال الكثيرة بالأجر والدرجات العلى يصلون كما نصلي ويتصدق ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول
أموالهم.
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تهليلة صدقة إلى آخر الحديث. فقالوا يا رسول الله رأونا ففعلوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم من قال يا سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تأملوا هذه الأذكار القليلة ذي ماذا تكلف نطقها، ويكون يجب أن يكون بحضور قلب وبإخلاص لله عز وجل، لأن الذكر عبادة يجب فيه الإخلاص والمتابعة، تجب فيه الإخلاص وماذا والمتابعة. ننتقل بعد هذا إلى فوائد الذكر. الفائدة الأولى الأجر العظيم عند الله عز وجل، وقد سمعنا في الأحاديث المتقدمة الشيء الكثير، مثل كانت له كعدل عشر رقاب، وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. فلمن يقولها أجر عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت له بها مئة درجة. فالأمر الفائدة الثانية مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات بالذكر. انظر مثلا إلى تلاوة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. من الفوائد أيضا أنه تحط بها السيئات، وقد تقدم الحديث: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك حديث المتقدم، حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وحطت عنه مئة خطيئة. والفائدة الرابعة أنها حفظ لك من الشيطان، كما تقدم في الحديث الطويل: وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك. ومن الفوائد أيضا حفظ الله لك، حفظ الله لك من الكوارث والمصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال أعوذ بك، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يتعود على الخير، فدائما يلهج بذكر الله. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإن اللسان إذا تعود على الذكر والكلام الطيب تعود عليه، وإذا تعود على السب والشتم واللعن والخصام والسفاهة فإنه يتعود على ذلك والعياذ بالله. فالإنسان يتعود إما على الخير إن كان قد ألف على ذكر الله وعود عليه، أو على الشر إذا كان عود على السفاهة وعلى فعل الشر وعلى النطق بالشر والعياذ بالله. ومن الفوائد أيضا أنها ترقق القلب وتجعله يخضع لذكر الله. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الفائدة الأخرى أنها تكون سببا في زيادة الإيمان يا عبد الله. الإكثار من ذكر الله يقوي إيمانك ويرقق قلبك ويجعله يخضع لذكر الله ويرزقك الله به الخوف من الله. كلما أرادت نفسك أن تعمل سوءا تذكرت أن لك ربا لا تخفى عليه خافية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكذلك من الفوائد أن الذي يكثر من الذكر يوفق لحسن الختام، لأنه إذا كان دائما يلهج بلا إله إلا الله وبالتسبيح والتهليل والتحميد فربما أتته منيته وكان آخر كلامه لا إله إلا الله أو أي ذكر من الأذكار المشروعة فيموت على حسن خاتمة. من فوائد الذكر أيضا وهي كثيرة أن الذاكر يكون قدوة لغيره فيضاعف له الأجر على ذلك، فإن الناس إذا سمعوه فذكروا الله جل وعلا ضعف له الأجر مقابل ذلك، لأنه قدوة لكونه قدوة في الخير كذلك ذكر الله عز وجل يرعب الأعداء، يرهب ويرعب أعداء الإسلام إذا سمعوا التكبير والتهليل والتحميد، فيخيفهم وتتمزق قلوبهم إذا سمعوا أصوات المسلمين بالتكبير، فإما أن يسلموا وإما أن يذعنوا لحكم الله عز وجل. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أنه يدعوك إلى الخير دائما، فكل ذكر يجر ذكرا آخر، فما أن تنتهي من ذكر المساء إلا وجاء ذكر النوم، وما أن تنتهي من ذكر النوم إلا وجاء ذكر القيام من النوم، ثم يأتي ذكر الصباح، ثم تأتي الأذكار المطلقة، وهكذا حتى يكون دائما قلبك مشغولا ولسانك أيضا مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد من المحافظة على الذكر. وكما تقدم لنا حتى نختم الكلمة ببيان بعض الأذكار التحذير من الأذكار المبتدعة، إذا عرفنا أن الذكر عبادة فإنه معلوم لدينا أن العبادة توقيفية، وأنه لا بد فيها من ركنين: إخلاص العمل لله وحده، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذكر لا بد أن تبتغي به وجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، تخلص في الذكر لله جل وعلا. ولذلك السنة إخفاؤه إلا ما شرع رفع الصوت به، مثل التلبية والتكبير المطلق والتكبير المقيد والتكبير في العيدين. أما ما عدا ذلك فالأولى هو الإخفاء حتى يكون ذلك بينك وبين ربك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يرفعون أصواتهم فقال بالتكبير: قال إنكم لا تنادون أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو من عنق راحلتي على الروايتين. فانتبه يا عبد الله وأشغل نفسك بذكر الله، واحفظ ما تستطيع من الأذكار الواردة حتى لا تعتدي في الدعاء. ولنا حديث مع الدعاء إن شاء الله في درس مقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن المهم أن نجتهد في أن تكون تلك الأذكار مستوحاة ومستمدة
من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا الجد والاجتهاد في حفظ الأذكار الواردة في السنة. والأذكار البدعية على نوعين، هناك أذكار صحيحة لكنها تقال وتردد بطريق غير صحيح، وهناك أذكار بدعية خالصة، بل إن هناك أذكارا شركية. فمن الأذكار البدعية التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي والتحميد الجماعي والتلبية الجماعية ونحو ذلك. فالذكر حق لكن الطريقة التي وأدى بها باطل، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإيش؟ الإضافية. البدعة الإضافية، وهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يجتمعون في الصبح أو في المساء فيرددون لا إله إلا الله 1000 مرة بصوت جماعي، هذا الذكر غير صحيح لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها ترنمات غنائية لا أكثر ولا أقل، بل إن في بعض البلاد قد تصحبها إيقاعات موسيقية والعياذ بالله، وهو يهتف ويتراقصون ويقفزون كالبهلوانات وهم يرددون لا إله إلا الله. فهذا القفز وهذا الرقص لون من أو لعب من ألعاب الشيطان الذي سول لهم فأملى لهم. طيب يقول لك يا أخي نحن نذكر الله، تذكر الله لكنك تذكره على غير السنة، والذكر حتى وإن كان صحيحا إذا ذكر على غير السنة فإنه يكون ذكرا باطلا ولا تؤجر عليه، بل هي بدعة محدثة. فهذه الترنمات الجماعية التي يفعلها بعض المسلمين وما يسمى بالابتهالات، هذه كلها من تلبيس إبليس الذي يضيع على المسلمين أوقاتهم، وأكثر ما يجعل الناس يرغبون فيها لأن فيها نغمة فيطربون معها، فيطربون وتأتيهم نشوة، وربما أصابهم ما يسمى بالإيش؟ بالزار، حيث يقفز أحدهم حتى يقع على الأرض كالراقصات بالضبط مثل الممثلات. هذا لا يجوز، هذا ليس ذكر ولكنه نكر من إيحاء الشيطان. فانتبه يا عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى جماعة في مسجد البصرة عندما أخبره أبو موسى الأشعري، فجاء إليهم وبينهم إمام أو شيخ أو خطيب وفي أيديهم حصى يقول لهم سبحوا الله 100، فيسبحون بهذا الحصى 100 مثل السبح التي في أيدي بعضكم الآن. طيب يقول كبروا الله 100، فطق طق 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 بالحصى يكبرون 100 بصوت واحد، هللوا 100 كذلك بصوت واحد وبقرقعة هذه أو فرقعة هذه ليش الحجارة، هللوا 100. فجاءهم عبد الله بن مسعود وهم على هذه الحال فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. ماذا يريد بقوله ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر؟
قصر العهد،
يعني إنكم إيش قريب عهد من النبي، فكيف تزل أقدامكم في هذه البدعة وأنتم حديث عهد بالنبوة؟ فقال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا حصل نعد به التسبيح والتهليل. فقال هلا عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا، يعني كنتم صادقين عدوا سيئاتكم هي التي لا تعد ولا تحصى، أما الحسنات ما تحتاج تعدون. ثم
ثم قال ما قالوا ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير
لم يبلغه.
ها؟
لم يبلغه
يعني لم يصل إلى طريقه. يقول راوي هذا الأثر، ثم ذكر ابن مسعود بعد ذلك أحاديث الخوارج وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم وجوههم كذا كثفان البعير، وأنهم يقرؤون القرآن، وأنهم لا يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذكر أحوال الخوارج. وأخشى أن تكونوا منهم. يقوله من؟ عبد الله بن مسعود. يقول راوي هذا الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني يقول رأيتهم بدأت ببدعة بسيطة إلى أن صارت بدعة مركبة، فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم واستباحوا أعراضهم باعتبار أن نساءهم سبايا، مثل ما يفعل الآن جماعة القاعدة، يعتبرون الذين يكسبونهم من نساء المسلمين يعتبرونهم ماذا؟ سبايا، يستبيحون أعراضهم ويستبرئونهن بثلاثة أيام، شيء لم يسبقوا إليه. فإذا هذه انظر كيف صارت بدعة بسيطة إضافية تحولت إلى بدعة إيش؟ حقيقية رئيسية كبرى، وهي تكفير المسلمين، وعلى رأسهم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فإذا هكذا تبدأ البدع والخرافات. طيب هذا بالنسبة للأذكار الإضافية، البدع الإضافية. لكن البدع الحقيقية قد تكون تبدأ بإضافية أيضا، مثلا هم يبدأون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بعد أيام تتحول إلى الله 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 الله، وبعد أيام تتحول إلى هو 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 هو، كأنها كلاب تنبح، هو هو، كأنك داخل زريبة سباع. من أين لكم أنه من أسماء الله؟ أنت يا زيد يا عمرو يا بكر، لو أني قلت لك يا هو ترضى أن أناديك بهذه التسمية؟ هل ترضى بالله عليك؟ أنا مريت من الشارع من هناك، بدل ما أقول يا محمد يا زيد يا بكر، أنت يا هو تعال، يمكن تتضارب معي، أليس كذلك؟ ربما تتشاجر معي، فكيف تسمي الله بهو؟ هذه الهوهوة وهذا النباح وهذا الهراء ليس من دين الله، ليس من ذكر الله، هذا من ذكر إبليس. الشيطان هو الذي قال لكم قلوا هو 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 هو. نعم، هذا الشيطان أملأ عليكم هذا، فمن كان منكم يردد هذه الهوهوة فليتوب إلى الله الآن، فإن الهوهوة ليست من ذكر الله. طيب يقول قائل ألم يقل الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؟ نعم، أن تقولها كاملة، لا تقل هو، لأن الإشارة والضمير والموصول لا يمكن أن تفيد إلا إذا اقترنت بغيرها. لو قلت هذا أو قلت هو أو قلت الذي بدون أي شيء اسم تضاف إليه وتقرن به، هل يفهم منها شيء؟ فإذا قلت إن من أسماء الله هو، قل أيضا إن من أسماء الله الذي، لأن الله عز وجل هو يقول هو الله الذي لا إله إلا هو. ها؟ إذن يأتينا واحد بكرة يقول أيضا من أسماء الله الذي 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 الذي، ما الفرق بين هو وبين الذي؟ هل هناك فرق؟ لا، ما هناك فرق. فبدلا من أن تقول هذا قل لا إله إلا الله، وهي الكلمة العظيمة التي ترجح بكافة موازين السماوات والأرض، بدلا من هو 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 حي حي حي، هذا كلام فارغ، هذا كلام دجل، ليس ذكرا لله يا عبد الله. لا يخدعونكم أكلة أموال الناس بالباطل، يأتون إلى شيخ ريل على نفسه، لا مؤاخذة يبول على نفسه ولعابه يسيل على صدره، فيلحسونه ويلقنهم كلمات ويقولون هذا من أهل الله، ويلقنهم هذه الهوهوة يأخذونها عنه ويخلع عليهم الخرقة، خرقة إبليس يخلع عليهم ماذا؟ خرقة إبليس، هذه الخرقة التي يخلعها كبراء الطرق المتصوفة على أتباعهم، إذا وصل إلى درجة الخرقة فقد وصل إلى الدرجات العلى، وربما وصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية والعياذ بالله. هذه الخرقة مبدأ هندوسي أصلا، ليس مبدأ إسلاميا، فعلينا أن نحذر من هذه الأذكار البدعية، علينا أن نحذر منها كل الحذر، وأن نذكر الله وفق الشرع وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. كنا في بلد إسلامي ما ومررنا أنا ما علمت أنه مسجد إلا فيما بعد، وإذا بالطبل والهوهوة تنبعث من أسمعها من مكان، فقلت للإخوة وأنا أمشي أنا لا أراهم، فقلت إخوان هذا مرقص ولا مسرح ولا ماذا؟ قالوا لا هذا مسجد. قلت مسجد؟ وهذا الصوت؟ قالوا هذا ذكر لله. قلت حاشا لله، إنه ذكر لإبليس، إنه ذكر لإبليس، طبل وزمر وهوهوة بس. ثبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا. نعم، هذه كلها من تلبيس الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه البدع والخرافات المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى، واحفظ الأذكار الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها القرآن الكريم، وما تستطيع حفظه من الأذكار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا.
فضل
شيخنا سائل كريم يقول: هل يصح قول من قال بأن مداومة ذكر معين من الأذكار الواردة شرعا أنه بدعة؟ مداومة عليه.
نعم، ينبغي المسلم إذا كان هناك ذكر قد حدد له وقت مثل الأذكار التي بعد الصلوات، هذه نداوم عليها، مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار الدخول والخروج، أذكار دخول القرية، أذكار اللباس، هذه كلها لها أوقات معينة فيواظب عليها في مثل هذه الأحوال. أما ما عداها ينبغي عدم تقييد وقت معين، فمثلا يغير، يعني بعض الناس الآن مجرد ما يسلم الإمام يرفع يديه بالدعاء، هذا غلط لا يجوز. عندك أذكار انتهي منها ثم صلنا الراتبة ثم بعد ذلك اذكر ما شئت. نعم، من الأذكار الواردة. نعم،
صلى الله عليكم. أيتهما أقدم إذا اجتمعنا، قراءة القرآن أو الأوراد؟
والله يا أخي الكريم ما في تعارض، لا تتعارض، انتهي من الأوراد وابدأ بتلاوة القرآن. نعم، ليس هناك تعارض مطلقا، اجمع بين الأمرين. نعم.
يقول: بعض طلاب العلم عندنا ينكرون الذكر المختصر باقتصارنا على الله الله، وهو موجود في الحديث الصحيح حتى لا يقال الله الله، فما نصيحتكم لهم؟
أقول إنهم مصيبون، لأن لم يقصد بقوله من يقول الله الله أن تذكر بهذه الطريقة، وإنما المقصود أنه يفقد ذكر الله تماما في آخر الزمان، وليس المراد أنك تردد الله الله الله. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يردد ذلك. نعم.
يقول سؤال طويل شوي سلمك الله. يقول رجل في الوضوء يغسل يديه من مفصل الكف إلى المرفقين جهلا بدلا من رؤوس الأصابع.
نحو الله.
رؤوس الأصابع ابتداء. سؤال: ما حكم حجه؟ يقول: وعليه طواف الإفاضة وعمراته، علما بأنه تزوج بعد حجه الماضي، فماذا عليه؟ يقول: وإذا تطوع بالطواف فيما بعد هل يغني عن طواف الإفاضة وعمراتي كذا؟
أولا إذا كان هذا قد مضى عليه مدة طويلة وهو لا يتوضأ إلا بهذه الكيفية يصعب عليه القضاء عشرات السنين ونحو ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجاهل يعذر في مثل هذه الأحوال، ولكن عليه أن يستقيم بمجرد أن يعلم الحق. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني: كونه لم يطوف طواف الإفاضة ينبغي له أن يعود ويطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز أن يأتي زوجته يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وما دام قد تزوج الآن فإنه يذهب ويقضي الطواف وينسك يذبح ذبيحة ويجدد العقد، لأن عقده باطل، لأنه لا يجوز عقد النكاح قبل أن يطوف، قبل أن ينتهي من أعمال حجه لا سيما قبل الطواف، فعليه أن يجدد العقد من جديد ولا يقرب زوجته حتى يجدد، ولو تجديدا لفظيا، لا يترك المعاملة الرسمية كما هي ويجدد تجديدا لفظيا مشتمل على إيجاب وقبول وتسمية للمهر أيا كان. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: ذم السلف رحمه الله من الجلوس مع أهل الأهواء.
نعم.
المراد بأهل الأهواء؟
مقصود بأهل الأهواء أهل البدع غالبا، لأنهم أشد خطورة حتى من أهل المعاصي، ولا شك أن أهل الشهوات وأهل الشبهات خطيرون على المسلم، لكن أهل الشبهات أخطر، لأنهم يتقربون بالبدع على أنها دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على المسلم أن يجتهد في البعد عن الفئتين: أهل الشهوات الإباحيين المنحلون المتحيلون على الشرع أصحاب العلمنة، وبالمقابل أيضا ابتعد عن أصحاب الشبهات. بطبيعة الحال التي خلق الله الناس عليها، الناس يمجون أهل الشهوات حتى هم أنفسهم غير راضين عن أعمالهم، لكن أهل الشبهات راضون عن أعمالهم ويعتبرونها أعمالا تقربهم إلى الله، وهنا مكمن الخطر. نعم.
يقول السائل الكريم: ذميتم السبحة، لكن شيخنا أوصاني بعض الإخوان أن نأتيه بسبحة من الحرم، فما العمل؟
لست أنا الذي ذميته، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذم كل بدعة. وإذا تأملنا السبحة هل تدخل في السنن أو في البدع؟ هي بين أمرين: إما أن تقول إنها سنة وتدلل على ذلك، وإما أن تكون بدعة والدليل قائم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا علمنا أن السنة لم تدل عليها، ما بقي إلا أن تكون ماذا؟ بدعة من البدع. فاشتري له هدية طيبة من مأكولات أو ملبوسات خير له من هذه الخرزات والحصيات. نعم.
يقول: أنا طالب علم، أتيت لطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام.
يقول: فبماذا تنصحني؟
أوصيك ونفسي وسائر إخواني بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد في طلب العلم وتنظيم الوقت وعدم الارتباك وعدم الضغط على نفسك حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني اجتهد ونظم وقتك واحفظ ما تستطيع من المتون ورتب من تدرس عليه من
المشايخ بحسب حالك، إن كنت تحتاج إلى العقيدة، كنت تحتاج إلى الفقه، إن كنت تحتاج إلى أي شيء، فاجتهد في ما ينفعك الله به، وابدأ بالمختصرات والمتون السهلة. نعم.
يقول: نحن في بلد درجة حرارته في الصيف تبلو 50 أو 55%، هل يجوز لنا أن نصلي خارج المسجد علما بأنه ليس عندنا مكيفات؟
إذا كان داخل يضر بكم وهناك ظل يجتمع فيه الناس يعني بجانب المسجد أو نحو ذلك، الضرورة تقدر بقدرها، وإن كان الأمر محتمل حتى تؤدوا الفريضة على الأقل فأدوها في داخل المسجد. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا غدا شروط الدعاء، شروط قبول الدعاء إن شاء الله.